الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله قوله: والمعراج حق وقد أتري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. المعراج مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أتري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين، إما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبا للمعلوم في الصورة المحسوسة فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصور، لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مبحث داخل في الإيمان بالغيب، الإسراء والمعراج، هو أمر من أمور الإيمان الغيبية التي لا يصح إثباتها بمجرد العقل، وإنما أثبتناها بورود الدليل السمعي الخبري. وقد ذكر أهل العلم أن من أنكر الإسراء والمعراج فهو كافر. لماذا؟ لأن الإسراء والمعراج ثابتان في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالإسراء في أول سورة بني إسرائيل، يعني سورة الإسراء، والمعراج في سورة النجم، الإسراء في أول سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا الإسراء. والمعراج في قوله تعالى: والنجم إلى أن قال وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، وهو بالأفق الأعلى، علمه شديد القوى ذو مرة ذو قوة، وصل جبريل عليه السلام فاستوى على وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا جبريل عليه السلام، فالإسراء والمعراج ثابتان بكتاب الله سبحانه وتعالى، فمن أنكرهما فهو كافر لأنه مكذب لآيات الكتاب. فالإسراء والمعراج والإيمان بهما إيمان غيبي، ولا يسأل عن الكيفية، لا يسأل عن الكيفية لأن هذا أمر غيبي، لا يقال كيف اخترق النبي صلى الله عليه وسلم السبع طباق وهي سماوات مبنية، لها كثافة ولها سمك ولها أبواب، وبينها بين كل سماء وسماء مسافات كبيرة، ورد ذلك الأحاديث، لا يعرف كن هذا ولا يعرف كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن يقربه أن كل أهل القبلة يؤمنون بنزول جبريل عليه السلام من تلك السماوات من عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يؤمن بالنزول لا يمنع الصعود. نزول الأجسام الفوق ثابت، نزول الأجسام الفوق ثابت، فلا مانع من صعود الأجسام. وحتى لو لم تكن هذه المقدمة العقلية واضحة، فإن النص هو القاطع، النص هو القاطع، لأن ذكرنا كثيرا أن ليس كل شيء يستطيع يصل إلى العقل. العقل لا يستطيع أن يفسر كنها نفسي، كنها ذاتي، حقيقة ذاتي. كيف يشتغل العقل؟ تأتي بواحد مثلا عالم في الكيمياء، وتأتي بواحد آخر عالم في اللغة العربية، وتأتي بواحد آخر عالم في الحديث. إذا حصل ومات هؤلاء وشققت عن عقول هؤلاء أو قلوب هؤلاء، فهل ستجد في عقل كل واحد أو في قلب كل واحد الشيء الذي تميز به وعاش من أجله؟ هل أحد قال هذا؟ إذا فتحنا رأس الكيمياء هذا سنجد فيه المعادلات الكيميائية والعناصر والذرات وأسماء العناصر والرموز ونحو ذلك. إذا فتحنا عقل المحدث سنجد فيه الحديث والأسانيد والمتون. لا أحد يقول ذلك. إذا العقل نفسه لا يستطيع أن يفسر لنفسه كيف يعمل وكيف يعقل وكيف يخزن وكيف يسترجع المعلومة وكيف يسترجع المعلومة. الشيخ ابن تيمية يعني وصل لما هو أدق من ذلك، الروح، الروح التي بين جنبي كل إنسان، كل إنسان يوقن أن عنده روح. العبد من مكون من روح وجسد، الروح التي بين جنبي لا تستطيع أن تفسر لأحد كيف هذه الروح، ولا كيف تصعد في المنام، ولا كيف تخرج عند الموت، ولا كيف تكون هذه الروح مرة سعيدة ومرة تعيسة ومرة بئيسة. فالروح التي بين جنبيك أقرب شيء لك، أقرب شيء لك الروح، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يفسر كنها معك. فما بعد عنك مما غيب عنك هو أولى ألا تفسره. فمسألة المعراج التي بين أيدينا والصعود إلى السماوات العلى وما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظيمة، هذه كلها من الغيب. فالذي يؤمن بالغيب يجب عليه أن يؤمن بهذا الأمر العظيم وهذه المسألة الجليلة التي فيها من فوائد شيء كثير والحكم العظيمة. اختلف أهل العلم في توقيت الإسراء والمعراج، واختلفوا في المسائل الأخرى غير ذلك، هل تكرر الإسراء والمعراج أم لا، هل تكرر الإسراء والمعراج واحد، هل كان في اليقظة أم في المنام. مسائل تكلم فيها العلم، سيأتي الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى فيها أثناء البحث. وأحاديث الإسراء والمعراج مروية في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب، والبخاري نوع فيها وأكثر منها وزعها في كتابه، في كتاب الصلاة ذكر منها أشياء، وفي كتاب التفسير، وفي كتاب التوحيد حوالي تقريبا 10 مواضع ذكرها البخاري. ومسلم أتى بها في كتاب الإيمان على عادته أنه يجمع الروايات في مكان واحد، يرويها عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك، وأبو ذر مرة يروي عنه أنس، وأنس مرة يروي عن مالك بن سعد. فهي مروية عن عدد من الصحابة، وكما قلنا أمر الإسراء والمعراج أمر متواتر، والنصوص فيه ظاهرة وواضحة. حصل بعض الإشكالات على بعض الروايات تمر بنا في قضية بداية الإسراء والمعراج، الذين يعني الذي انتقد عليه زيادات وقيل بأن وهم هذا أوهام راوي اسمه شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو راوي معروف ووثقه عدد من أهل العلم ووهمه عدد من أهل العلم وكل إنسان عرضة الوهم كل إنسان عرضة الوهم وابن حزم شن عليه كثيرا واتكلم عليه كثيرا واتهمه بما لا يليق وكذلك بعض الأئمة كالخطابي وغيرهما وذلك لأنه خالف غيره في عدد من الأشياء لكن من الأشياء الخطيرة التي يعني ربما أدت إلى أن هؤلاء تكلموا فيه ذاك الكلام بعض الزيادات التي تتعلق بالمسائل العقلية المسائل العقلية مثل ذكر دنو الرب سبحانه وتعالى وذكر المكان وإلا فإنهم يعني عدوا عليه وذكر الحافظ من الأوهام التي أخذت على شريك 10 أشياء وبعضهم أوصلها إلى 10 مسألة و بعض العلماء الخطابي كان شديدا لاذعا في نقده الحقيقه وتكلم على حديث شريف الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد كلام يعني لا يليق باحد من اهل العلم ان يتكلم به وقد يكون الحامل على ذلك المساله العقديه التي ذكرت لكم ما فيه من بعض المسائل العقديه والتي يخالف فيها هؤلاء ولسنا نتعرض لها ان شاء الله في موضعها من الاحكام لكن على كل حال القول الوسط في هذا والقسط والعدل ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ان ما خالف فيه الشريك ابن عبد الله بن ابي نمر ينبغي ان ينظر اليه من طريقين ينظر في الموافقات يعني من وافقه يعني اذا وجدنا احد من الرواه وافقه في هذه الاشياء التي تفرد بها خلاص انتهى الاشكال اذا ليس الاشكال في شريك اذا وجدنا احد من الرواه وافقه فيما تفرد به ارتفع الاشكال والا كلام الحافظ يقول أول كلامه على ما يوافق الجماعة يعني أول وفسر كلامه على ما يوافق ولا يرد جملة ثانية كما فعل من ذكرت من أهل العلم وهذا كلام في غاية الإنصاف الحقيقة من الحافظ رحمه الله تعالى و هو بهذا فعلا وبغيره يستحق ان يطلق عليه امير المؤمنين في الحديث لانه يدور مع الحديث ويشغله الحديث ولا يشغله في كلام فلان او فلان يعني هو يدور مع النص ومع ثبوت النص بالمشي على القواعد الحديثيه المعروفه العادله التي ليس فيها اشكال فهو يقول نمشي مع شريك من نمشي مع شريك بن عبد الله بن ابي نمر فيما زعم انه تفرد به فاذا وجدنا احدا وافقه في بعض كلامه او في بعض ما تفرد به وهي 10 مساله اخذ بالموافقات وعرفنا ان ادعاء التفرد هنا بعيد والا فسر بما يوافق الجماعة وذكر الحافظ الأشياء التي تفرد بها وتأويلها وتفسيرها وعدد أو كل من أثر على الحافظ ابن حجر يعول على كلام الحافظ ابن حجر في تخريج ما تفرد به الشريف من ذلك ومن هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالة كاملة في الإسراء والمعراج. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى له رسالة كاملة في أحاديث الإسراء والمعراج في جمعها وذكر الزيادات وتمحيص الكلام فيها وتحرير الكلام فيها على غرار ما فعل في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كتاب صفة الصلاة له كتاب الإسراء والمعراج. فأيضا يرجع إلى كلام الحافظ وينقل منه أيضا يعني توجيهه لما تفرد به الشريف. أيضا رجعت في هذا إلى شرح شيخنا شيخ ابن عثيمين على البخاري وأيضا على مسلم، ولعل أحدهما يكون مطبوعا الآن. سمعت شرح البخاري للشيخ يعني موجود الآن في مصر. فأيضا وجدت الشيخ يعني يقرأ عليه كلام ابن حجر فيوافق في بعضه ويخالف في بعضه، يعني الشيخ له مجلس في شرح صحيح البخاري، وليس شرحا متسعا مطولا يستثمر فيه، لا، لكن شرح عبارة عن يعني قراءة الكتاب وتعليقات عليه، لكنها تعليقات نفيسة. فأيضا الشيخ يعني قرأ عليه هذا المجلس وأقرب أشياء كثيرة للحافظ فيها، وهناك بعض الأشياء قلت لها الشيخ بعض التخاريج وبعض التفاسير. فعلى كل حال يعني كل من أتى بعد الحافظ ينقل كلامه، ويبقى الخلاف في المسألة العقدية، يعني يبقى الخلاف في المسألة العقدية. لو كان الذي يتكلم في هذه المسألة على غير معتقد أهل السنة فإنه يشنع تشنيعا بالغا على رواية شريف التي ستأتي وتمر بنا الآن، والذي يريد أن ينصف كما فعل الحافظ ابن حجر فإنه يبحث لرواية شريف عن شواهد أو متابعة. والغريب أن يعني أو يكفي أن الحافظ الإمام الكبير البخاري أصل هذه الرواية بكاملها، تخريج البخاري لهذه الرواية بكاملها في كتاب التوحيد وعدم تعليق البخاري عليها يقتضي أن لها توجيها، وأن ليست في هذه المثابة التي ذكرها ابن حزم والقرطبي من الكلام الذي فيه نوع من الشناعة والتشنيع. وأيضا بحثت عن هذه الرواية في علل الطرقوطني فلم أجدها، يعني لم أجد الطرقوطني تكلم عليها لا في العلل ولا في كتابه التتبع، ولا في كتابه التتبع يعني لما في الصحيحين لم أجد الطرقوطني مع إمامته ومع أنه مقدم في هذا العلم يعني علم العلل، لم أجده تكلم عليها لا في العلل الكبير المعروف المشهور ولا في التتبع المطبوع الآن من الجماد والتمر. وكذلك لم أجد ابن أبي حاتم تكلم عليها على رواية الشريك في السؤالات المعروفة التي قيدها الابن من أبيه ومن أبي زرعة. فيبقى الأمر في إن شاء الله لو نقرأ كلام الحديث والروايات التي رواية الشريك والإشكالات التي فيها سنقف قليلا مع بعض الإشكالات العقدية التي بسببها تكلموا في هذه المسألة. ومن هذه الإشكالات ذكر المكان، ذكر المكان منسوب إلى رب سبحانه وتعالى في هذه الرواية، وكلامنا فيما سبق في ذكر الجهة التفصيل فيها هو نفس الكلام في ذكر المكان، فما يقال بالجهة يقال بالمكان. وجدت ابن تيمية كما سنقرا عليكم بعد قليل يقول لا يصح نفي المكان مطلقا، لا يصح نفي المكان مطلقا، لكن يبقى ان نمشي على القاعده التي ذكرناها في الجلسه الماضيه، نقول لهم ماذا تريدون باثبات المكان، كما قلنا لهم ماذا تريدون باثبات الجهه فيها. تفصلنا بين الجهه الوجوديه المخلوقه فنفيناها وقلنا ان هذه لا يصح ان تثبت الى سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وبين الجهه العدميه التي ليست مخلوقه وقلنا بأن نثبت سبحانه وتعالى جهة العلو والفضل. نفس الشيء يقال في المكان، ماذا تريدون بالمكان؟ إذا أردتم بالمكان المكان المخلوق الوجودي الذي هو خلق خلق الله، فلا يصح أن يضاف إلى سبحانه وتعالى، لأنه ليس في مكان بهذا الاعتبار، فإنه لا يحوي سبحانه وتعالى شيء من خلقه ولا من مخلوقاته. وإذا أردتم بالمكان جهة العلو وجهة الفوقية فلا إشكال في هذا، والعلو والفوقية ثابتة لأكثر من 1000 دليل كما سيأتي الكلام عليه في مبحث العلو والفوقية. هذا هو النظر الذي أشكل على الخطابي وعلى ابن حزم، وتكلم الخطابي بكلام وقال لا يوجد في هذا الكتاب أشنع من هذا الحديث ولا أضع منه إلى آخر كلامه الذي لا يليق أن يقوله أهل العلم، فإنه كما قلنا هذه الألفاظ الموجودة تحمل على ما ذكرنا. أما الدنو المذكور في الأحاديث فهو ثابت في غير ذلك، فإن سبحانه وتعالى يوم عرفة يدنو من عباده الحجاج عشية عرفة كما جاء ذلك الأحاديث، وأحاديث النزول ثابتة ومعروفة ومتواترة. والدنو هو نزول بقرب، الدنو نزول بقرب، فلا يستنكر هذا. وإنما كما قلت يعني قد يكون الذي الداعي لهذا هو المسألة العقلية، والتي لم يستطع هؤلاء أن يمشوا تلك الأحاديث أو تلك الألفاظ في الأحاديث من أجل ذلك المذهب. وإلا فرواية البخاري في هذا الكتاب لهذا الحديث بطوله في كتاب التوحيد يعني تفيد أنه ينبغي ألا يفهم هذا الحديث على ما فهمه بعض أهل العلم المخالفين لمثلا. وكما قلت إن فعل الحافظ ابن حجر وحكم الحافظ ابن حجر في هذا حكم وسط، حكم وسط هو حكم عدل وعادل يدل على إمامة هذا الرجل وعلى أنه يدور مع النص حيث دار. هذا خلاصة بعض العناصر التي ستمر بنا إن شاء الله تعالى في هذا المبحث في هذه الليلة، وسنحاول أن نمشي معها شيئا فشيئا. ومن الحكم التي ذكرها العلم في ارتباط الإسراء أو المعراج بالإسراء والإسراء بالمعراج، يعني كان ممكن المعراج يتم من مكة، كان ممكن المعراج يتم من مكة يعرج مباشرة من مكة إلى السماوات، فلماذا كان الإسراء أولا إلى بيت المقدس ثم المعراج من بيت المقدس إلى السماوات؟ ذكروا في هذا عدة يعني حكم، وهذا تلمس الحكمة، تلمس الحكمة. من ذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من مكة إلى بيت المقدس، ما رآه في الطريق من ذكر القوافل أو البعير التي كانت تمشي، فلما رجع بعد ذلك وحدث قريش وأنكرت قريش معراجه وإسراءه فحدثها بما رآه، حدثها حدث قريش بما رأى من ذكر العير وأوصاف العير في الطريق إلى غير ذلك، لأن يعني قريش قالت كيف يتم هذا في ليلة واحدة ونحن نذهب إلى بيت المقدس في شهر. فلما حدثهم بما كان في الطريق دل على صدقه وأقام الحج عليه بهذا. من الفوائد أيضا أو الحكم التي ذكرها أهل العلم في هذا ذكر العلاقة بين المسجدين، المسجد الأقصى ومسجد الكعبة والمسجد الحرام، القبلتين، القبلة الأولى والقبلة الثانية، قبلة بيت المقدس والكعبة. ذكر العلاقة الثابتة الوثيقة بين المسجدين. كذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، صلاة الأنبياء في بيت المقدس والذي كان هو معدن الأنبياء، معدن الأنبياء فصلى بهم إماما، وهذا في بيان شرفه صلى الله عليه وسلم ومكانته وتقدمه على الأنبياء، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض الحكم في ذكر الإسراء مع المعراج أو المعراج بعد الإسراء. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق. هذا كلام الطحاوي، والمعراج حق يعني يجب الإيمان به، يجب الإيمان به. ومن أنكر المعراج فهو كافر لأنه مكذب لنص الكتاب ونصوص الأحاديث المتواترة في ذلك. وكلمة المعراج كما قال الشارح: المعراج مفعال، على وزن مفعال من العروج، هو الآلة التي يعرج عليها أو يعرج فيها. العروج الصعود، العروج الصعود، عرض فلان إلى المكان الفلاني معنى صعب، عرجت على السلم أي صعب. فالعروج الصعود، والمعراج الآلة التي يصعد عليها. الآلة هي بمثابة الآلة السلم مثلا ونحو ذلك، الآلة التي يصعد عليها، لكن لا يعلم كيف هو، لا يعلم كيف يدرك. يعني المسافة الآن من بيت المقدس إلى السماء الأولى مسافة كبيرة جدا، لا يعلم قدرها إلا سبحانه وتعالى. ورد في بعض الأحاديث ذكرى، لكن حقيقة هذه المسافة لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى. السلم هذا كم طوله وما شكله؟ ورد في بعض الآثار التي تحتاج إلى تخريج أنه درج من فضة ودرج من ذهب، وهذه تحتاج إلى تخريج والبحث عن أسانيدها ذكر المفسرون. وعموما هذا كله لا يعنينا. يقول: وحكمه كحكم غيره من المغيبات، حكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته، ولا نشتغل بكيفيته. على ما ذكرته في أول الكلام أن هناك أشياء كثيرة لا يعلم الإنسان كيفيتها، وعقل الإنسان مهما اخترع ومهما علم فإنه لا يزال يحبو، لا يزال عقل الإنسان في مرحلة الحبوة والطفولة. فإذا أردت أن في واقعنا المعاصر أن تضع أو أن تبحث عن أمثلة لهذا، فأقرب مثال ما يقولونه عن الأهرامات. يعني الناس الآن لا تعرف كيفية صنع هذه الأهرامات بدون إسمنت وبدون آلات لصق وبدون إلى آخره، مع هذا الحجم الضخم الهائل، التحنيط الذي وصل إليه الفراعنة وهو مستمر الآن، أو بعضه المومياء، يدل أن العلم الحديث الذي نحن فيه الآن ونحن يعني نتفاخر فيه يبدو أنه لا زال في مرحلة الطفولة. ما يكتشف الآن تحت الأرض من القرى الكاملة والمدن، قرى الفراعنة والمدن الفراعنة وبيوت الفراعنة بعد هذه القرون، وما فيها من الأشياء العجيبة التي يحتار لها العقل. إذا رأيت الأشياء الموجودة أو حدثت عنها تحت الأرض من هذه المدن وما فيها من الأشياء التي قد تخطر على بال الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، يصعب عليه أن يتحملها. لبعض الناس يقول أنه رأى، أتوا لأحد الناس بشيء يعني يشبه الحيوان الصغير ومحمص، فلما عثروا عليه يعني ليمون وهو الحمض الذي فيه، تحرك هذا الشيء، تحرك بدأ يمشي، سبحان الله بدأ يمشي وكأنه يعني كان نايم وتحرك حد يتحرك لتحرك، كان انظر كان ثلاث آلاف السنين وهذا الشيء موجود بهذه الطريقة كامل في مكانه، يعني يشبه المواد. هل هو كان ميت؟ هل هو كان محمص؟ هل التحنيط هذا جاء مكان طول هذه القرون؟ فلما سكب عليه هذا الحمض فهو شيء إلا يموت. فأخذ يتحرك ويدب في الحيوانين. أي علم وصل إليها ولا أي علم وصل إليها ولا وغير هؤلاء إرم ذات العماد التي لم يخلق لذات الجلال وغير ذلك. المقصود من هذا الكلام أنه لا يتصور أحد أنه يجب عليه أن هو يعلم كيفية كل شيء، ويجب عليه ألا يمر شيء إلا أن يستكثر عنه ويعرف كيفيته، فإن لم يعرف كيفيته توقف في الإيمان فيه. كما يقول العلماء الآن أن التجربة هي التي تجعلهم يمكنون أو لا يمكنون. المعمل هو الفيصل عندهم، فما دخل المعمل ورأوه آمنوا به وإلا فكر. هذا كلام فاضل فعلا على ما فصلت لكم في أول حديث. فقال الشيخ نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله وقد أسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، اختلف الناس بالإسراء. يعني منهم من يقول الإسراء منام، الإسراء والمعراج كان مناما، وهذا قول ضعيف جدا، هو قول شاذ. لماذا؟ لأن إذا كان الإسراء مناما والمعراج فأين المعجزة فيه؟ وأين التحدي؟ وأين الإشكال عند الكفار؟ كفار قريش أنكروا ذلك، أنكروا الإسراء وبالتالي أنكروا المعراج. فلو كان هذا الشيء مناما فلا وجه لإنكاره، لأن كل واحد ينام يسبح في منامه في ملكوت الله سبحانه وتعالى، فيذهب إلى أماكن بعيدة ويفعل الأشياء التي تفعل في السنين يفعلها في ثواني ودقائق. فلو كان الإسراء مناما ما استدعى الفتنة، وما استدعى الإشكال، وما استدعى الإنكار، ولما كان لكفار قريش أن ينكروه. لكن إنكار كفار قريش له يدل على أنه كان حقيقة وليس مناما، يقظة، يقظة في الروح والجسد. قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتنة الرؤيا التي رآها في المعراج فوق السماوات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى البيت المعمور والأنصبة المنتهى، ورأى جبريل عليه السلام في قد سد في صورته الحقيقية، آيات عظيمة. كان فتنة عندما حدث بها. لو كان هذا منام أي فتنة في هذا؟ لو كان هذا منام لم يكن في هذا فتنة. كذلك تفضيل الصورة، صورة بني إسرائيل، سبحانه الذي أسرى، سبحانه التسبيح، التسبيح هنا لأمر عظيم. التسبيح يسبح الإنسان عندما يكون أمامه أمر عظيم، سبح سبحان الله. فهل التسبيح تفضيل الصورة التسبيح من أجل المنام؟ رؤية مدنية ينامها كل إنسان ويستطيعها كل إنسان. إذن هذا القول الأول قول ضعيف ومرجوح وشاذ، أن الإسراء كان مناما. القول الثاني وهو الذي ذكر هنا عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما أنه كان بالروح، ولكن هناك فرق بين هذا القول والذي قبله. هناك فرق بين أن تقول إسراء بالروح وبين أن تقول إسراء مناما. الفرق كبير. الإسراء مناما معناه في النوم وأنت نائم، لكن الإسراء بالروح معناه الروح هي التي تجولت وصعد بها وذهب بها إلى البيت المقدس، وصعد بها إلى السماوات وحصل لها ما حصل. وهذا فرق كبير بينه وبين القول الأول. القول الثالث هو القول الراجح الصحيح الذي تؤيده الأدلة وتعضده الأدلة، أنه كان بالروح والجسد، أنه كان بالروح والجسد. ومما يؤيد ذلك قوله سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. فالعبد يطلق على مجموع الروح والجسد، العبد يطلق على مجموع الروح والجسد. ولا يعرف أن العبد يطلق على الروح فقط ولا الجسم فقط، بل يطلق على مجموعهما. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا نقله من زاد المعاد ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 40، لأن ابن القيم في زاد المعاد عقد فصلا كاملا فصل في الإسراء والمعراج، فصل كامل في الإسراء والمعراج. هذا الفصل اختصر منه المؤلف في هذه الصفحات التي بين أيدينا، ومن هذا هذا الكلام الذي قرأناه الآن ثقيل كان الإسراء بروحي إلى آخره. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وقيل كان الإسراء مرتين، هذا قول آخر، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع. هذا الكلام أيضا محفوظ في زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 42. بعض أهل العلم ينظر للروايات، وكلما وجد رواية فيها فرق أو فيها زيادة عن الأخرى قال بتعدد الإسراء والمعراج أو بتعدد أحدهما. يقول ابن القيم أن هذه الطريقة ضعيفة، طريقة الضعفاء من الظاهرية، يعني هنا المؤلف يقول وهذا يفعله ضعفاء الحديث، عبارة ابن القيم في الحقيقة ليس هكذا، يقول ابن القيم وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية، هذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل، يعني يأخذون بالظواهر، يعني كلما رأى رواية فيها زيادة قال هذا إسراء جديد أو هذا معراج جديد، فجعل الإسراء والمعراج في السبب. وطبعا هذا فيه إشكال وفيه بعد وفيه غرابة وفيه نكارة. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه في الإسراء صلى بالأنبياء في بيت المقدس، فهل في كل مرة يصلي الأنبياء؟ وهل في كل مرة يصور له الأنبياء ويصلي بهم على الخلاف كيف صلى بهم؟ وهل في كل مرة في المعراج تفرض عليه الصلاة الخمس، يفرع عليه 50 صلاة ثم يتخفف إلى كل مرة الرب جل وعلا يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي؟ هذا لا يقول واحد. إذن هذا مما يبعث القول بتعدد الحادثة، مما يبعث القول بتعدد الحادثة، وأنه الواضح والصواب أنها لم تحصل إلا مرة واحدة، لم تحصل إلا مرة واحدة وفيها فرض صلوات وفيها إسراء من آيات رب الكبرى إلى غير ذلك. توقيت الإسراء والمعراج اختلفوا فيه أيضا، والمشهور عند الناس عند العوام أنه هو في رجب جل 27، وهذا يعني قول من الأقوال العشرة حتى ذكر الحافظ ابن حجر في رجل، لكن كثير من أهل العلم رجح غير ذلك، رجح غير ذلك، وأن الصواب أنه كان في ربيع الأول، وبعضهم قال أنه كان قبل سنة من الهجرة، بعضهم قال كان قبل سنة وشهرين، بعضهم قال 3 سنوات قبل الهجرة، بعضهم قال 5 سنوات. إذا ما انتشر عند العوام من تحديد يوم معين وليلة معينة وشهر معين هذا ضعيف جدا، وإنما حملهم على ذلك ما يعرف بالمولد أو الليلة والاحتفال في هذه الليلة إلى غير ذلك، ولكن حافظ ابن حجر ذكر الأقوال في ذلك والخلاف في الشهر وفي تحديد السنة أيضا. نعم الله الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال شمس الدين ابن القيم وأنا في سادة المعاد صفحة 42 في الثالث، قال: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يقرب عليهم الصلوات 50 إلى آخر كلامين. قال: وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه، مسلم أورد جزء من الحديث ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يصل إلى الحديث. الذهبي رحمه الله تعالى عندما ترجم الشريف قال: وقد جهل عليه ابن حزم، قد جهل عليه ابن حزم واتهمه بالوضع، جهل ابن حزم على شريف ابن عبد الله بن ابي نمر واتهمه بالوضع. قال الذهبي: ووثقه ابو داود، وقد وثقه ابو داود وروى عنه مثل مالك، يعني امام مالك كمان كبير. وقال الذهبي: لكنه ليس مثل يحيى بن سعيد الانصاري وهؤلاء، يعني ابن حزم اسرف في الكلام عليه. وقال الحافظ الكبير ابو الفضل بن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك ودعوة ابن حزم ان الآفة منه شيء لم يسبق اليه، يعني ابو الفضل بن طاهر المحدث الكبير يقول: ودعوة ابن حزم ان الآفة منه شيء لم يسبق اليه. هذا الكلام مهم لان النسخ لمعاكم كلها المحققون والمعلقون عليها اكتفوا بنقل كلام الحافظ بجملته، او بعضهم نقل كلام الخطابي وانتهى هذا البحث عندهم بهذه الطريقة. لكن ينبغي ان كما قلت صراعا المسألة العقلية كان البحث. فانظر الان لكلام الحافظ ابن طاهر يقول: وتعليل الحديث بتفرد شريك ودعوة ابن حزم على الآفة منه شيء لم يسبق إليه، فإن شريكا قبله أئمة الجرح والتعديل، قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه، ورووا عنه وأدخلوا حديثه في تصانيفهم، في تصانيفهم واحتجوا به، واحتجوا به. قال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة، من أهل المدينة، حدث عنه مالك وغيره من الثقات، وغيره من الثقات. ثم وضع قاعدة قال: وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به. حديث شريك ابن أبي نمر إذا حدث عنه ثقة لا بأس به، إلا أن يروي عنه ضعيف، إلا أن يروي عنه ضعيف. وحديثه هذا الذي معنا في البخاري عن ثقة يروي عنه سليمان بن بلال، سليمان ابن بلال. تستطيع أن تراجع هذا الكلام في فتح الباري في المجلد 13 في كتاب التوحيد صفحة 85 بعد 400. والحافظ أيضا له أجوبة أخرى جميلة كما قلنا، لكن تشنيع ابن حزم والخطابي ومن ترى في ضربهما هذا فيه تأمل وفيه مبالغة، وفيه مبالغة. وبعض المحققين في الحقيقة اللي يحققون كتب يعلقون عليها لا ينظرون لأصل المسائل في الكتاب، بل يعلقون على مجرد الكلام على الراوي وعلى روايته أو حديثه بغض النظر عن مرويه، عن مرويه وعما وافق فيه الأصول، أصول السنة أو خالف. هذه مسألة مهمة جدا في من يتصدى للتخريج والتحقيق، لا يكون هم الشخص أنه ينظر الإسناد والرجل يطلع الرجل من كتاب من كتب الرجال ويحكم عليه وانتهى، لا، ينبغي أن ينظر لهذا المروي هل له أصل في أصول الشريعة، هل هذا المروي اتفق مع أصول الشريعة أم لا. لذلك الأئمة الكبار كأبو داود، كأبي داود مثلا رجال السنة في كتاب السنة في باب الرد على الجهمية أورد حديث الأطيس، مع أن فيه كلاما، لكن الأئمة لما يوردون هذا الحديث فإنهم يقصدون به إثبات مسألة كبيرة، مسألة العلو، مسألة العلو التي كما قلنا لها مئات الأدلة التي قد تصل إلى الألف. على كل حال يعني هذا ممكن يكون خير في البحث في هذه المسألة، في خير في البحث عن رواية الشريك التي في الصحيح والتي فيها ما ذكرت لكم. ثم ذكر كلام الحافظ في فتح الباري يقول: والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة. هذا كلام الرجل المقصد الحافظ بن حجر فتح الباري يقول: والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة. الفتح 13 185. ثم ذكر الشيخ هنا حديث الإسراء والمعراج أنه أسري بجسده في اليقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق وهو دابة سريعة فوق الحمار ودون الدقن كما جاء في الروايات، سريعة جدا بحيث أن حافرها يعني يمتد حيث ينتهي طرفها، يعني تبص قدام مثلا حيث ينتهي الطرف تحط الحافر بتاعها، سريعة جدا جدا. ورد فيها روايات في لونها وسرعتها، وقيل انها سميت البراق لبريقها ولمعانها. نعم. ارفع الصوت. احسنت، اما جيد، هذه اضافه جيده، ان لو كان الاسراء بالروح فقط او المعراج بالروح فقط لم يكن هناك حاجه لركوب البراق، وهذا فعلا ذكره بعض اهل العلم، لو كان الاسراء مناما او بالروح فقط لم احتاج ان يركب البراق. ثم قال: وقد قيل انه نزل بيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة، وهذا الذي ذكره رواه البزار والطبراني من حديث شداد بن أوس، وفيه إسحاق بن إبراهيم ضعفه النسائي، يعني لا يصح أنه نزل بيت لحم وصلى فيه. ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل فتح لهما فرأى هناك آدم أبا البشر وسلم عليه إلى آخره. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذه المسألة في المجلد الرابع في الفتاوى صفحة 328: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء مصورة في صور أبدانهم، رأى أرواح الأنبياء مصورة في صور أبدانهم، يعني أن الأبدان في القبور لا تخرج إلا عند البعث والنشور، الأبدان في القبور لا تخرج إلا عند البعث والنشور، بدل أنه مر على موسى عليه السلام قائم في قبره عند الكثيب الأحمر يصلي. فشيخ الإسلام تيمية يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء مصورة في صور أبدانهم، هذا في فتاوى المجلد الرابع. ثم ذكر الحديث إلى وصل إلى السماء السادسة ولقي فيها موسى بن عمران تسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى، فقيل لموسى: ما يبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. يعني موسى عليه السلام بكى، لم يبكي حسدا، وإنما بكى لأنه كان يظن أنه أكثر أن أمته أكثر الأمم دخولا الجنة، أن أمته أكثر الأمم. وقال الحافظ ابن حجر: أشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه، يعني هو غلام بالنسبة إلى موسى، ولكن هو ليس غلام في حقيقة الأمر. قال ابن أبي جمرة: إن الله جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما جعل في قلوب غيرهم، مما جعل في قلوب غيرهم، لذلك بكى رحمة لأمته. يعني موسى عليه السلام بكى رحمة لأمته ولأمته، كان يظن أن أمته التي تعب فيها وجاهد فيها أشد الجهاد هي أكثر الأمم دخول الجنة، فعلم أن أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي أكثر أهل الجنة، فبكى من أجل ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين وأدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فكما قلنا أن الدنو هو نزول بقرب، النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، وطعنوا في شريف بتفرده هذه الكلمة، لكن الحافظ ابن حجر كما قلت روى من حديث ابن عباس قال: دنا منه ربه، دنا منه ربه. قال الحافظ: أخرج الأموي من ومن طريق البيهقي عن محمد، عن محمد ابن كذا، عن أبي سلمة، عن ابن عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: دنا منه ربه، دنا منه ربه. وقال: هذا سند حسن، وهو شاهد قوي لرواية الشريك. انتهى من الفتح 484. ثم مر إلى أن قال: فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك، فأشار أن نعم، يعني مراجعة الله سبحانه وتعالى في الصلوات. قال: نعم إن شئت. فعلى به جبريل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. الروايه في البخاري: فعلى به إلى الجبار، فعلى به إلى الجبار، فقال وهو في مكانه: يا رب خفف عنا. على هذه الرواية التي نقلتها من صحيح البخاري لا إشكال، فقال وهو في مكانه، فالظاهر عود الضمير هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو في مكانه: يا رب خفف عنا. وعلى الرواية التي ذكرها المؤلف هنا، ولعلها تكون في بعض طرق البخاري: حتى أتى به إلى الجبار فقال وهو في مكانه، يقول الشيخ هذا لفظ البخاري، فإذا ثبت هذا اللفظ فيكون المكان إثباته على ما ذكرناه. يقول شيخ ابن تيمية كما في الاستقامة في المجلد الأول صفحة 127: وقد وردت الآثار الثابتة في إثبات لفظ المكان، فلا يصح نفيه مطلقا، فلا يصح نفيه مطلقا. وقال في منهج السنة المجلد الثاني صفحة 356: ومن هذا قول حسان، حسان بن ثابت، قال في شعره: تعالى علوا، يعني يذكر الرب جل وعلا: تعالى علوا فوق عرش إلهنا، وكان مكان الله، وكان مكان الله أعلى وأعظم. يقول حسان بن ثابت: تعالى علوا فوق عرش إلى هنا، وكان مكان الله أعلى وأعظم. وقال شيخ ابن تيمية في كتابه درء تعرض العقل والنقل المجلد الثالث صفحة 221: ولا ريب أن لفظ المكان يقال على هذا وهذا، ولا ريب أن لفظ المكان يقال على هذا وهذا، يعني قلنا مكان وجودي المخلوق فهذا منفي، أما المكان الذي ليس المخلوق إذا أريد به هذا فالمراد به المكان العلو لله سبحانه وتعالى، علو الله سبحانه وتعالى وأنه في جهة العلو، فلا إشكال على هذا فيما نقلت شيخ ابن تيمية في هذه المواضع الثلاثة وفي غيرها. ثم انتقل الشيخ إلى قضية رؤية ليلة المعراج، قد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي هو جبريل، رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وهذا الكلام موجود في زاد المعاد، وهذا قول ابن عباس. وقول ابن عباس هذا هو يعني ابن القيم يقول، وهذا هو مستند الإمام أحمد في قول رآه بفؤاده، لابن عباس قال رآه بفؤاده مرتين، رأى جبريل مرتين، مرة في حراء في مكة على صورته الحقيقية، ومرة في السماء فوق السماوات العلى. لا، رآه له 600 جناح جبريل عليه السلام، عظيم الخلقة، رآه قد سد الأفق، يعني سد ما بين المشرق والمغرب في صورته الحقيقية، لأنه كان ينزل عليه في صورة دحية الكلبي، إن لا يستطيع ينزل عليه بين الناس في صورته الحقيقية بهذه الضخامة وهذه العظمة والقوة، له 600 جناح سد ما بين المشرق والمغرب. تخيل المشرق عندنا والمغرب سد، فرآه في صورته الحقيقية في هذه المرة في المعراج، والمرة الأخرى رآه في ضحى مكة أو في حراء. يقول الشيخ: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة بن مسعود، وأيضا قال هذا أبو هريرة كما صحيح مسلم، فإنه قال علمه شديد القوى هو جبريل ذو مرة يعني ذو قوة، فاستوى يعني على، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوة، وأيضا خلقة جبريل عليه السلام تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. إذا كان هذا مخلوق واحد من مخلوقات الرحمن سبحانه وتعالى، له 600 جناح سد ما بين المشرق والمغرب، فسبحان الذي خلقه سبحانه وتعالى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء ذكرناه، فذلك صريح بأنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض في ضحى مكة، ومرة عند سدرة المنتهى. وإلى هنا انتهى كلام ابن القيم في الزاد، وكان ابن القيم ذكر قبله أن هذا من كلام ابن تيمية. قال: ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح. فيكون الإسراء بهذا المجموع يعني الجسد والروح، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر، كما أن الناس لا تستبعد نزول الملائكة فكذلك لا استبعاد لصعود البشر، ومن ذلك معراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قيل: فما الحكمة بالإسراء إلى بيت المقدس؟ أولا فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيره التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، لما كانت هناك بينة، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته ووصفه وصفة بنائه والعير التي كانت في الطريق. يقول الشيخ: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبر الله. إذا من أعظم الفوائد التي تستفاد من حديث المعراج إثبات علو الرحمن سبحانه وتعالى، إثبات علو الرحمن. لأنه لو كان كما يقول الصوفية أو الحلولية أو الاتحادية في كل مكان لما كان هناك حاجة إلى الصعود إلى ذات الصعود وحصول الفتنة بما رأى صلى الله عليه وسلم في السماوات وتكذيب من كذب من كفار قريش وغير ذلك. إذن من أعظم ما يستفاد من هذه الحادثة العظيمة أو هذه المسألة الكبيرة إثبات علو الرحمن سبحانه وتعالى فوق عرشي فوق خلقي فوق السماوات سبحانه وتعالى. وأيضا دائما ننبه أن من أعظم ما يستفاد أيضا من هذه القصة أو من هذا الحدث مسألة فرض الصلوات، فإنه فرض الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في المعراج. فرض هذا الركن العظيم في المعراج، لم يفرض عليه الصوم أو الحج أو غير ذلك، بل فرضت عليه الصلوات الخمس. فهذه فيها فائدتان: الفائدة الأولى تعظيم أمر الصلاة، تعظيم أمر الصلاة وأنها الفرض الذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته العظيمة. الأمر الثاني رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، كانت الصلوات خمسين، فخفف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة وحطها إلى خمس، فجعلت خمس في العمل وخمسين في الأجر. فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا صليت خمس صلوات كتب لك أجر خمسين صلاة. تخيل لو كان علينا الآن المفروض علينا خمسون صلاة ماذا كنا نصنع؟ الآن الناس تجاهد أنفسها على خمس صلوات، تجاهد أنفسها على خمس صلوات، ولا إما يتكلمون والوعاظ والخطباء والمساجد خف فيها الناس في الفجر وفي العصر صفوف قليلة صف أو صفان أو أقل أو أكثر، فما بالك لو كانت الصلوات خمسين ماذا كنا نصنع وماذا سيكون حالنا؟ فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره وفضله ومنته على هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومن قصر الأعمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.